نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. لما يكون الله الصواب وفقكم الحق والراشدين. شيخنا سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب؟
نعم.
هل حلال أم حرام؟
طيب، أولا أحب أن أنبه الإخوة بأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاها لا توجدان في ذلك المكان لا يوجدان في ذلكم المكان المزعوم. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب استشهاد الحسين ورأس الحسين، كتابان مطبوعان في كتيب واحد، أحدهما وهو استشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمه الله، وأما رأس الحسين فهو لمن؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من زعم أن رأس الحسين طار ووقع في حضن عجوز مسافرة إلى ذلك البلد فهذا دجل وخرافة ومن خرافات الخرافيين، ولا ووالله وأيم الله إنه لا يوجد هناك، يمين أتقرب بها إلى الله، وإنما هذا وهم، وأخشى لو نبش هذا المكان قد يوجد فيه رأس جحش ولا رأس حمار. نعم، هذا أمر. وكذلك زينب رضي الله عنها. رأس الحسين عندما قيل إنه جاء به إلى يزيد في دمشق وأنه لم يرضى بذلك وأنه أعاده إلى كربلاء ودفن مع الجسد، هذا إن صحت الرواية. وأما كونه طار ووقع في رأس عجوز وسافرت به إلى الفسطاط، هذا كلام فاسد، كلام فارغ. وما يفعل عنده الآن من طقوس كلها طقوس جاهلية وبعضها شركية خرافية. من طلب المدد من هذا الرأس المزعوم أو حتى لو كان موجودا فإنه مشرك بالله جل وعلا. من قال مدد يا سيدي فلان، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو زينب أو فاطمة أو أي مخلوق كان، أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو الحجب العباس أو أي مخلوق، أو التجاني أو المرغني أو العيدروس أو الجيلاني، بعضهم مظلوم رحمه الله، لم يرضى بهذه الخرافات التي نسجت حول قبره المزعوم. وبعضهم قد يكون من دعاة الضلال دعا إلى عبادة نفسه. أما الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وزينب وأبو بكر وعمر فهم بريئون من كل ما ينسب إليهم من هذا الدجل الذي أحدثه الدجالون والأفاكون والمزيفون والمزورون والكذابون وأكلة أموال الناس بالباطل. هذه كلها طقوس وأضرحة أقيمت لقصد ماذا؟ ها؟ لقصد جمع الأموال وابتزاز أموال الناس، سواء ما يدعى أنه قبر الحسين أو غيره من القباب والمقامات التي يعبد فيها غير الله في تلك المشاهد والقباب التي يرى فيها الشرك الصراح الذي هو أقبح من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. الناس ما كانوا يعبدون، قريش ما كانت تقول أعطينا يا اللات يا العزى، وما زعموا أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تنفع أو تضر، زعموا أنها واسطة بينهم وبين الله. أما هؤلاء الدجالون الذين نصبوا تلك القباب والمشاهد فإنهم يزعمون أن المدعو من المقبورين يجيب ماذا؟ يسمع الدعاء ويجيبه. أقول لهم قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أجب ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار يئسوا أن يبعثوا ولكن نحن نقول يبعثوا لكن لا يطلب منهم شيء. فمن طلب المدد من أي مخلوق كان من طلب المدد من أي مخلوق كان حيا كان أو ميتا وطلب منه دفع الضر أو جلب النفع فقد أشرك بالله شركا أعظم من شرك بني إسرائيل وأعظم من شرك كفار قريش وأعظم من شرك قوم نوح وأعظم من شرك قوم عاد وأعظم من شرك قوم نوح وثمود وجميع المشركين. والله هذا هو الشرك بعينه. إذا سمعت من يقول مدد يا حسين فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا رسول الله فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا أبا بكر فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا بدوي فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا جيلاني فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا فاطمة فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا زينب فهو مشرك. مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وعليه أن لا يتعب نفسه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج لأن هذه الأعمال كلها أعمال غير مقبولة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا إخوتاه هذه المظاهر موجودة الآن في العالم الإسلامي أم لا؟ قولوا الحق. موجودة. وهل هي حق أم باطل؟ وهل هي شرك أم توحيد؟ وهل هي بدع أم سنن؟ فانتبهوا وبلغوا عني هذه الرسالة. بلغوا إخوانكم الذين يجهلون هذه الأحكام فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك بسبب سكوت بعض المنسوبين إلى العلم الذين لا يبينون للعامة إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم أو لأنهم يجنون من وراء ذلك مصالح من جلب الأموال وإما أنهم منافقون ساكتون عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. فانتبهوا والله والله يجب أن تتعلموا هذه الأشياء قبل الصلاة. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن من يفعل هذه الأشياء لو صلى ماذا؟ لا تقبل صلاته. لا تقبل. لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا حسين لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا رسول الله لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا أفضل الناس لا صلاة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي فرق العالم الإسلامي؟ كل حزب بما لديهم فرحون إلا هذه الطقوس. هذه تجد في القرية الواحدة كل قوم عندهم قبر يعبد من دون الله في القرية الواحدة. بل زرت جزيرة في قلب المحيط الهندي بعيد المسافة من هنا بالطيران حوالي 8 ساعات في قلب المحيط الهندي. المسلمون فيها نسبتهم كم؟ 4%. طيب هؤلاء 4% أكثرهم يتخذون قبورا يعبدونها من دون الله، وقليل منهم من هو على التوحيد، قليل، أشخاص قليلين يعدون على الأصابع. فاتقوا الله عباد الله، انتبهوا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا. لماذا عندنا 1500 مليون؟ يعني 15 ايش كم نقول؟ ماذا نقول؟ 1.5 مليار مسلم، غثاء كغثاء السيل، لان كثيرا منهم يعبدون القبور، كثير منهم لا يصلون، كثير منهم لا يحكمون شرع الله، كثير منهم يعبدون السحرة والكهنة، كثير منهم يتعلقون بالكهان والسحرة، كثير منهم يتعلقون بأصحاب القبور من دون الله، غثاء كغثاء السيل. ونحن لا نقول هذا على سبيل اليأس، فالحمد لله الخير موجود. يعني لو ذهبت إلى الأقليات الإسلامية لوجدت أهل التوحيد بينهم، والله الحمد نحن ما نيأس، لا نيأس من رحمة الله. لو ذهبت إلى أقصى إلى جزر هاواي أو أي جزر بعيدة، ستجد بإذن الله تعالى من هم على التوحيد. ومع ذلك فإن الأغلب على عبادة القبور وعلى التعلق بأصحاب القبور. فهل من رجعة إلى الله؟ وهل من أوبة إلى الله؟ وهل من توبة من عبادة القبور؟ وهل من تصفية للتوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ رسالة أحملكم إياها إلى بلادكم، يا من وفدتم إلى هذا البلد الأمين المقدس، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم، أسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم اهجموا على الناس ويعني سفهوهم، لا، لكن بلغوهم رسالة الله، فإن قبلوا وإلا فقد برئت ذمتكم. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الأب أو الأم للتعرف عليه وزيارته؟
العلامة العامة كيعني وضع حجارة صغيرة التي يسمونها التسنيم، أو يعني معلم معين لا بأس، لكن الكتابة لا تجوز. نعم.
يقول: ما حكم زرع الأشجار في القبور وجعلها مثل المتنزه حتى تبرد على الموتى؟
لن تبرد على الموتى أبدا، والله لن تبرد عليهم. طيب قد يجد شخص إشكال، قد يحتج أحدهم علينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز على كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا العمل خاص بسيد المرسلين وإمام المتقين، والذي أطلعه الله على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أما نحن عندما نأتي عند القبور، هل نعلم ما الذي يجري في هذه القبور؟ هل نعلم هل منعمة أو معذبة؟ أبدا لا ندري، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله. لكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأذن له أن يفعل ذلك. فنحن ندعي علم الغيب لو فعلنا ذلك، لو فعلنا هذا نحن ندعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. وما أطلع عليه رسله من المغيبات إنما هي يعني شيء يسير بالنسبة للغيب الله عز وجل، هو غيب نسبي. ولا يجوز أن نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ هذه الجرائد أو نغرز الأشجار أو نلقي بالأزهار تقليدا للكفار. إلقاء الزهور تقليد للكفار، والأشجار لن ينفع أهلا، لن تنفع أهل النار البتة. فغرس الأشجار عند المقابر لهذا الغرض عبث وتنبؤ بعلم الغيب، ويعني بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ولم نعلم أحد من السلف قاس نفسه على من؟ على صفوة بني آدم صلى الله عليه وسلم في فعل هذه المنقبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول بالنسبة لدفن الرجال مع النساء بجوارهم بعضهم بعض، يقول هل في ذلك حرج؟ يقول وهل هناك أفضلية في التفريق بينهم؟
دمج إيه؟ دمج في ماذا؟
دفن الرجال جنب النساء.
دفن
نعم
نعم. ليس هناك يعني دليل يعني يحدد أنه، فلكن ينبغي أن يدفن كل متوفى من رجل أو امرأة في مكان خاص، سواء كان رجل أو امرأة، يعني لا يجمع بين الموتى إلا عند الحاجة والضرورة. نعم.
يقول في الآونة الأخيرة صار بعض أهل الثراء يوقف قراء على والده يقرؤون عنده 24 ساعة القرآن. نعم. الكريم، هل لهذا أصل؟
أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن استئجار قارئ ليقرأ عند المقابر أو عليها أو من أجل إهداء ثوابها أن ذلك محرم، وأنه لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. اختلفوا في مسألة واحدة، وهي إذا قرأت أنت القريب قريب الميت وأهديت ثواب القراءة هل يصل أو لا
يصل؟
فالإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما، وكذلك رواية عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، أن ذلك لا يجوز لأنه عبادة والعبادة توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القراءة أو الصلاة عن إلى الميت، فيجب التوقف لأن ذلك أمر تشريعي، والتشريع لله ولرسوله، وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه. هناك رواية عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله، وهي رواية ضعيفة، وكثير من المتأخرين تجيز ذلك للقريب عن قريبه فقط، انتبه، وأن يكون ذلك ماذا؟ بدون أجرة. هذا هو الذي حصل. والصواب والراجح قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وهو المنع، لأنه عبادة والعبادة ماذا؟ توقيفية. بدلا من هذا هناك أمور يعني مفتوحة لك، ثبتت النيابة عن الميت في أربعة أمور. أولها الدعاء، ادعو له صباحا ومساء. ثانيا الصدقة، تصدق عن ميتك متى ما شئت بما أحل الله لك. ثالثا الحج والعمرة عنه، الحج، ورابعا العمرة، تجوز فيها النيابة. بعض العلماء يقصرها على من لم يحج عنه، والبعض يرى جوازها، جواز يعني النيابة فيها لثبوت ذلك، لثبوت الإذن بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد. وكذلك صوم القضاء، لا صوم الواجب الذي تركه عمدا أو صوم التطوع، فإن هذا لا يصح. صوم القضاء أو صوم النذر، هذه التي ثبتت فيها النيابة على خلاف في نوع الصوم الذي يصام. أهو صوم الكفارات والنذر أم كل صوم لازم المتوفى قبل وفاته؟ ولعل هذا هو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إهداء الصلاة غير جائز، غير وارد أبد. نعم.
يقول سائل كريم:
نعم،
إن كان هناك حقن تحقن بها المرأة الميتة حتى يخرج الجنين بدون أن يشق منها شيء،
لا ينبغي هذا، لأنه مهما كان الأمر فإنها تتأذى بذلك لو كانت حية. نعم.
يقول: أنا من بلد ما هل يجوز لي إذا
اعتمرت؟ إلا كما قلت، إذا كما قال السلف، لو خرج بعض الجنين وبقي بعضه وتيقنت ماذا؟
حياته.
نعم.
يقول: هل يجوز لي إن اعتمرت العمرة الأولى أن آتي ميقات عائشة وأعتمر ثانية؟
أقترح عليك أن تذهب إلى أقرب ميقات من المواقيت الخمسة، فهذا هو المجمع عليه. أما التنعيم مختلف فيه، يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم.
يقول: كيف الخطوبة في الإسلام؟ وكم يجوز لي أن أرى مخطوبتي؟ كم مرة يأكل؟
نعم. الخطبة تقدم الرجل الكفء لامرأة ذات دين وخلق لأهلها من أجل الزواج منها، ويجب أن يكون كفءا وأن يكون عازما على خطبتها. فإذا حصل ذلك له أن يرى منها ما يراه، ما يرى غالبا من المرأة عند الحاجة لمثل هذا، كالوجه واليدين والقدمين، ولا بأس أن ترى تقاطيع الجسم العامة دون ما يفصل الجسم بشكل تفصيلي، يعني لا بأس أن ينظر إليها لابسة ثوبا فضفاضا وكاشفة وجهها وكفيها بحضور محرمها دون خلوة. بعض العلماء قال يجوز أكثر من مرة، ولولا أن يقتصر على المرة الأولى حتى لا يتلاعب ببنات المسلمين.
ويقولون أحسن الله إليكم، يقولون الأولى حمقى، النظرة الأولى حمقى،
هكذا يرى بعض أهل العلم، لكن لو رأى مرة ومرتين نرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن لا يفرط فيه أو لا يكثر من ذلك، وأن يكون فعلا عازما على أن الزواج منها. فإن عزم فالحمد لله، وإن لم يعزم وجب عليه أن يستر ما رأى. نعم.
يقول السائل الكريم: هل الصلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حدود المدينة تضاعف كالحرام؟
لا تضاعف في غير المسجد النبوي، ذاك الخلاف في المسجد الحرام هل يتجاوز الأمر المسجد أم كل حدود الحرم في مكة نعم تضاعف فيه الصلوات؟ هنا الخلاف بالنسبة لمكة، والعلماء لهم قولان في ذلك، ولكن أما المدينة فلا خلاف أن الفضل مقتصر على ما أحاط به سور المسجد. نعم.
يقول: ما تفسير قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟
يعني كثير من الناس يعني يدعون الإيمان وهم ينقضون إيمانهم، مثل الذي يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات، وفي الوقت نفسه هو يعني يطلب المدد من الموتى ويذبح لهم وينذر لهم ويرجوهم ويطلب منهم الشفاعة ونحو ذلك. نعم.
يقول: أنا رجل من بلد ما، خرجت قاصدا العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الطائرة تنزل بنا في جدة وبمحاذاة الميقات، وأنا أتيت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علي أن أكون قد أحرمت سابقا؟
إذا كنت تريد التوجه ابتداء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إحرام عليك، وإن كنت تريد مكة أولا فلا بد أن تحرم من الميقات قبل جدة، وجدة ليست ميقات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.